بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستكمل في هذا الدرس إن شاء الله الكلام في باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام. وفي هذا المجلس سنورد إن شاء الله الأحكام المتعلقة بالاستحاضة عند النساء، والمستحاضة هي التي استمر معها الدم، وهذا الدم زائد على دم الحيض، وهو دم علة ومرض. وهذا الدم يسيل من عرق أدنى الرحم، يقال له العاذل، ولا يصح أن يكون دم حيض ولا نفاس. وهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، وهذه الفروقات تتعلق باللون والرائحة نحو ذلك. فنذكر هذه الفروقات على عجالة. أولا، فيما يتعلق باللون، دم الحيض أسود، الغالب في أنه أسود، أما الاستحاضة فلونه أحمر. كذلك دم الحيض غليظ وثخين، أما الاستحاضة فهو دم رقيق. فيما يتعلق بالرائحة، دم الحيض منتن، كريه الرائحة، تعرفه النساء، والاستحاضة غير منتن لأنه دم عادي. ودم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، أما الاستحاضة فدم الاستحاضة يتجمد إذا ظهر، لأن دماء العروق تتجمد كما هو معلوم. والمستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض مثلا 5 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو نحو ذلك من أول الشهر أو وسطه مثلا، فهذه تجلس قدر عادتها فتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت أيام عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتعتبر ما بقي من الدم دم استحاضة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها عندما كانت تستحاض: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة، لأن من النساء مثلا من تحيض في الشهر الأول في أوله، والشهر الثاني تحيض في أوسطه، والثالث في آخره، وهكذا، لكن دمها متميز، يعني عندها القدرة على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، سواء باللون أو بالرائحة أو بالتجمد أو غير ذلك من الفروقات التي ذكرناها. ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام ولا يطأها زوجها، وتعتبر ما عداه دم استحاضة، فتغتسل عند نهاية الدم، ثم يكون بعد ذلك شأنها شأن الطاهرات، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض، فإنها تجلس مثل عادة غالب النساء، وهي 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، كما ذكرنا في الدرس الماضي في الحديث عن أحكام الحيض، وتعتبره حيضا وما سواه استحاضة. إذا زادت عن هذه الأيام تعتبر استحاضة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. فالمستحاضة إذن تعمل بالعادة، أولا تعمل بالعادة، فإن لم يكن فالتمييز، فإن لم يكن فعادة غالب النساء، هكذا الترتيب. وهنا مسألة ينبغي للمرأة المسلمة أن تتنبه إليها، وهي كيف تتطهر المستحاضة. المرأة إذا أصيبت بدم استحاضة فكيف تتطهر من هذا الدم؟ نقول: أولا تغسل فرجها بالماء حتى يزول الدم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: اغسلي عنك الدم وصلي. هذا أول أمر. الأمر الثاني: تعصب فرجها بخرقة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ثالثا: تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة فإنها تغتسل، تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب. ومن الفقهاء من قال أنها تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما، لأنه يشق عليها أن تصلي الصلاة كل صلاة في وقتها وأن تتوضأ لكل وقت، كذلك بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما وتغتسل مع الفجر، وهذا الغسل غير واجب كما ذكرنا، بل الغسل الواجب هو عند انقطاع دم الحيض فقط، أما عدا ذلك فهو سنة. والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، فهي تصلي وتصوم ويجوز لزوجها جماعها. والحائض كما هو معلوم يحرم عليها الصوم والصلاة والجماع، وإذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذه المسألة بإجماع العلماء. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عندما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة من قضاء الصوم دون قضاء الصلاة أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة أكثر من مرة، 5 مرات، غير النوافل، سنن الرواتب وغيرها، وقيام الليل وصلاة الضحى والوتر ونحو ذلك. فبالنسبة للصلاة المكتوبة، لو وجب قضاء الصلاة فإن ذلك أمر يشق على المرأة، بخلاف الصوم فإنه مرة واحدة في السنة يجب، وهو شهر رمضان، وقضاءه سهل، ومن أيام أخر. فهذا هو الفرق أو الحكمة من قضاء الصوم دون قضاء الصلاة. والمستحاضة لها أحوال تختلف من امرأة إلى أخرى، وقد ذكر ذلك الفقهاء وبينه في كتبهم. والحالة الأولى هي المبتدئة، وهي المرأة التي رأت نزول الدم عليها لأول مرة فلم تره من قبل. في هذه الحالة على المرأة أن تعمل بالتمييز، تميز من دمها ما كان أسودا وما كان منه أحمرا، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. فإن كان الدم قويا فهو حيض، وإن كان ضعيفا فهو استحاضة، حتى ولو استمر فترة طويلة. وكيف تعرف المرأة الدم القوي من الضعيف وتميز بينهما؟ ذكر الفقهاء معايير على صفات الدم، منها اللون، فأقوى الدماء ما كان لونه أسود أو فيه خطوط سوداء، ثم الأحمر، ثم الأشقر، ثم الأصفر، ثم الأكدر. كذلك الثخانة، الثخين أقوى من الرقيق، والرائحة، فالقوي الدم القوي تكون رائحته كريهة، أما الرقيق فليس له رائحة غالبا. والمستحاضة تعتبر مميزة وتعمل بتمييزها بشروط: أولا عدم نقصان الدم القوي عن يوم وليلة وهي مدة أقل الحيض، كذلك عدم مجاوزة الدم القوي 15 يوما وهي أكثر مدة للحيض على مذهب الجمهور، أيضا عدم نقصان الدم الضعيف عن 15 يوما وهو أقل الطهر، كذلك تتابع نزول الدم الضعيف واتصاله بحيث لا يتضمنه دم قوي. الحالة الثانية المعتادة، هناك المعتادة المميزة وهي المرأة التي لها حيض وطهر سابق وتعلمهما، ويقصد بالمميزة أنها تستطيع التمييز بين الدم القوي والضعيف. واختلفت آراء العلم، أهل العلم في هذه الحالة حول عمل المرأة بتمييزها أم بعادتها، فيرى المالكية والشافعية أنها تعمل بتمييزها، لأن التمييز أقوى من العادة، ولأنه علامة في الدم بخلاف العادة فهي علامة لصاحبه، علامة لصاحبة هذا الدم. أما الحنفية والحنابلة فإنهم يرون أنها تعمل بعادتها. الحالة الثالثة وهي المعتادة غير المميزة، ويقصد بغير المميزة أنها ترى صفة واحدة في الدم، يعني ترى القوي والضعيف من الدم، إلا أنها فقدت شرطة من شروط التمييز. والجمهور ذهبوا إلى أنها تعمل بعادتها حيضا وطهرا، بينما المالكية فإنهم يرون أنها تزيد 3 أيام على أكثر عادتها، فإن كان حيضها 5 أيام مثلا زادت عليه 3 أيام، وإن كانت كان حيضها 7 أيام زادت عليه 3 أيام يكون 10 أيام، وهكذا، فإن زاد على ذلك كان استحاضة. ودم الاستحاضة يعتبر حدث دائم كسلس البول، تصلي المرأة معه وتصوم وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة، وهكذا. والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في اعتبار الاستحاضة حدثا ناقضا للوضوء أم لا، فالحنفية والحنابلة قالوا بأن الاستحاضة ناقضة للوضوء، دم الاستحاضة ينقض الوضوء عند الحنفية والحنابلة، ويرون أنه يجب على المرأة المستحاضة الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، أما المالكية فإنهم يقولون بأن الاستحاضة ليست ناقضة للوضوء ويستحب لها الوضوء وليس بواجب. أما الشافعية فقالوا بأن الاستحاضة ناقضة للوضوء ويجب عليها الوضوء لكل فريضة سواء كانت الصلاة حاضرة أو قضاء. أما بالنسبة إلى النوافل فإنها تصلي ما شاءت منها بطهارتها السابقة، ولا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة نافلة. هكذا ذكر الشافعية. وأيضا هناك فرق ذكر الفقهاء فرقا بين الحيض والاستحاضة، يعني دم الحيض يعتبر دم جبلة، دم جبلة خلقه الله عز وجل في إناث بني آدم. أما الاستحاضة فهو دم مرض وعلة. وهناك 10 أمور تحرم بالحيض ولا تحرم بالاستحاضة، وهي الصلاة والطواف والصوم ومس المصحف وحمل المصحف دون حائل والطلاق والمرور بالمسجد إن خافت تلويثه والمباشرة ما بين السرة والركبة، قراءة القرآن والمكوث في المسجد. هكذا هي الفروقات بين الحيض والاستحاضة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهنا مسألة، وهي متى يجب الصوم بعد الحيض؟ اختلف أهل العلم في صيام الحائض عند تحقق طهارتها في نهار رمضان على قولين. القول الأول قول الحنفية والحنابلة، وهو وجوب إمساك الحائض عن الأكل والشرب والجماع إذا تطهرت في نهار رمضان. وعلل الحنفية بأن الإفطار جائز للعذر ويجب الإمساك في حال زوال العذر، كما هو الحال بالنسبة إلى الشخص السليم إذا دخل في الصيام ثم مرض فأفطر ثم شفي فأمسك. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن ما جاز بالعذر بطل بزواله، وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الإفطار بقية اليوم الذي تطهرت فيه، يجب عليها الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ذلك اليوم، ويجب عليها قضاؤه. أما القول الثاني فهو قول الشافعية والمالكية، فقالوا بعدم وجوب إمساك الحائض بقية اليوم الذي تطهرت فيه ويجوز لها الأكل والشرب. وقال المالكية إن زوال العذر الشرعي المبيح للإفطار لا يوجب الإمساك بقية اليوم. وقال الشافعية إن إمساك الحائض عن الأكل والشرب والجماع بقية اليوم الذي تطهرت فيه ليس واجبا وإنما هو مستحب، فهو مستحب. نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.